الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، طبعا في البداية أؤكد على التبرع لإخواننا وأخواتنا السوريات والسوريين، يعني أهل سوريا أهله يعني جوار وأهل دين وأهل ابتلاء، يعني الذين يتتبعون أحوال الثورة في سوريا يجدون العجب العجاب من قتل وهدم الديار واغتصاب النساء وحرق. أنا منذ أيام رأيت بعض الصور لمجزرة جماعية تم إحراق الناس أحياء حتى ماتوا وتفحموا، يعني إحراق، فهم أهل بلاء. فنزح من قدر على الرحيل إلى هنا إلى مصر يرجون الخير من الله ثم من إخوانهم في مصر، فمن قدر على مساعدته فالله حسيبه، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثير كلام أصلا. يعني ثم نرجع فنقول إن هذا الكلام وهذا الانفعال الذي نتكلم به لا يعنى به الاعتداء على حرمة أو على شخص أو منصب رئيس الجمهورية ولا على الوزراء ورؤساء الوزراء، وإنما هم بشر مثلنا، ربما عندهم ما عندهم من ضغوط، ربما عندهم ما عندهم من حسابات من سياسات من مسؤوليات، لكن هذا شيء وحراسة الدين شيء لا مجال للمساومة عليه. حراسة الدين أصلا، السياسة أو الحاكم، مسؤولية الحاكم في الإسلام أنه يسوس الناس، يعني يقود الناس لإصلاح الدين، إصلاح الدنيا بالدين. فالدنيا أصلا زراعة وتجارة وسياسة خارجية وداخلية، وكل أوجه الإصلاح الدنيوي وإعمار الأرض مطلوبة، لكن ما قيمة إعمار الأرض إذا لم يكن لهذا الإعمار فائدة وإثمار في شريعة ربنا العزيز الغفار؟ ما هو الغرب عايش في ايه؟ عايش في إلحاد، وعايش في كفر، وعايش في أديان مختلفة، عقائد مختلفة، هل يغنيهم يوم القيامة هذا الإعمار وهذا الازدهار وهذه مركبات الفضاء والتكنولوجيا؟ هل يغنيهم من الله شيئا؟ فإنما نعيش الدنيا من أجل أن يحيا فينا الدين. ومن عجب أيضا أن ترى أصحاب الباطل الكافرين بكافة أنواعهم من اليهود والنصارى والملاحدة والبهائيين والروافض وكل أصناف الديانات أو الأديان المخالفة للإسلام، تراهم منافحين عن دينهم الباطل، عن أفكارهم المتعفنة، عن معتقداتهم الفاسدة، وترى في المقابل خوارا وهوانا. أمر عجيب، أمر عجيب. لكن والحمد لله لا يزال للإسلام رجالا وحراسا، رجالا يعني ونساء وحراسا، يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأهليهم وأبنائهم. فهل كنا جميعا منهم؟ هل كنا من حراس المعتقد، حراس العقيدة، حراس الشريعة، الذين يقدمون الدين على كل شيء، على كل شيء؟ ما قيمة أن تعيش غنيا بالمال وأن تعيش مزدهرا في حياتك، تركب أفخم المراكب السيارات وما أشبه، تسكن أحسن الأماكن، وتتولى وتتقلب أعظم وأكبر وأرفع المناصب، ثم ماذا؟ يكون الدين مهترئا ضائعا. كلما نقطة أخرى، عندما يكون الدستور بهذا الشكل وتكون المسودة التي تخرج لنا بهذا المحتوى
حرية الاعتقاد مطلقة هكذا؟ كلا، الدستور يا إخوة لماذا عليه الضجة دي كلها؟ الدستور يسمى أبو القوانين، أساس القوانين، والذي لا يجوز أبدا لقانون أقل منه في القوة والمرتبة أن يخالفه. وعندنا المحكمة الدستورية عندما يكون في قضية معروضة ويحب المحامي إن هو يبطل هذه القضية، يدفع بعدم دستورية المادة كذا التي تقضي بالعقوبة الفلانية، دفع بعدم دستورية يوقف القضاء الجنائي أو المدني أو العادي، ويحول الأمر برمته إلى المحكمة الدستورية لتفصل هل هذا الطعن بعدم الدستورية على هذه المادة وهذا القانون أو هذه الفقرة صائب وفي محله. لو ثبتت أن هذا غير دستوري يبقى مخالف للدستور، يبقى ما ينفعش يحكم به، يبقى انتهى، يبقى براءة. فالدستور أبو القوانين، فلما ينصف الدستور ده عندي مهازل في الباب، بس اللي أنا طبعته بس كده، أنا طبعته على عجالة قبل الجمعة، عندي مهازل. تخيل ذكر الرياضيون وذكر المبدعون والفنانون في الدستور، حرية الاعتقاد مطلقة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون. طبعا كلمة الأديان السماوية دي تدليس، كلمة أديان سماوية يعني دين ودين ودين على حسب العدد، إذا كانوا ثلاثة كما هو مشهور معروف اليهودية والمسيحية والإسلام، هذا تدليس إن قصد به الدين هو الاعتقاد، لأن الدين عند الله الإسلام. لكن هي الديانات، الشرائع، الكتب، لأن عيسى وموسى ومحمد وكل نبي كما بينا في الخطبة الماضية، طبعا أنا تعمدت أن أطيل في المقدمة، استغرقت أكثر الخطبة حتى أؤكد على معتقد، أن أحط منهج، المنهج عندنا أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الكلام ده في القرآن يا إخوة، مش كتاب من كتب الفقه ولا كتب التفسير، ده كلام في القرآن، ده الدستور بتاعنا بقى. فلو جه أي حد يفسر أو بما يخالف القرآن ما ينفعش، بما يخالف السنة الصحيحة الثابتة ما ينفعش، لن يقبل منه. يبقى أي كلام يخالف الدستور الإلهي. طب النصارى بيشترطوا في الدستور عدم المساس بشريعة، وللنصارى أو لغير المسلمين يعني لليهود واليهود ولنصارى مصر الاحتكام إلى شريعتهم أو شرائعهم. يعني أنت جعلت المادة الثانية أو المادة الثالثة الموجودة في المسودة في شكل الدولة، اللغة الرسمية مصر دولة عربية، واللغة الرسمية اللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع أو مصدر التشريع أو مصدر المصدر الرئيسي للتشريع. مبادئ يعني عناوين، عدل وحرية ومساواة وكده، يعني تشترك معاكم. لكن عند النصارى واليهود الاحتكام إلى شرائعهم، الشريعة نفسها، الشريعة الأحكام. طب احنا ليه ما نختارش ده؟ لان لما تمسك اللي هم السلفيون في اللجنة الدستورية، لجنة الأساسية، تمسكوا بأحكام الشريعة، وتمسك العلمانيون والآخرون بمبادئ الشريعة، فقالوا ماشي خليها مبادئ الشريعة، وضيف ان الاختلاف تكون المرجعية في تفسير الأحكام لمين؟ للأزهر الشريف. شيخ الأزهر قال لك لا، وكسنا ونكسنا على طول كده، وكسنا ونكسنا ومبهدلنا ومكسفنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حاجات غريبة جدا. ليه؟ قال لك احنا مؤسسة مستقلة لا تنتمي لفصيل دون فصيل. يا خف الدم، كنت ايام مبارك كنت تبع مين؟ كنت حزب وثني، مش كنت حزب وثني وطي، حزب وطي، دلوقتي بقت مستقل. يا اخي انت لما عينت شيخ الازهر وكان المخلوع في المانيا بيتعالج، قالوا لك طب هتستقيل من لجنة الرئاسات؟ قال لك لما ابويا يرجع من السفر يقول لي. كان ده على الانترنت موجود على النجاح. قال لك لما يرجع واستشير رأيه شوف رأيه ايه. الله المستعان. ولذلك رحم الله اجاد الحق كان اخر رجال محترمين في المشيخ. حلقة الدكتور محمود شعبان والشيخ عادل جمعة، مش عادي عادل جمعة، على قناة الناس من 3 ايام. الشيخ الدكتور محمود شعبان بيتكلم عن الفساد المنهجي، فساد التعليم، والشيخ عادل جمعة بيتكلم عن الفساد المالي والإداري في الأزهر. خلاص ياريت اللي يخش على الانترنت يشوفها. وحلقة الشيخ علاء سعيد والدكتور شهاب الدين أبو زهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، يعني راجل أزهري، ها، على قناة الناس، على قناة الرحمة، في برنامج مجلس الرحمة مع ملهم العيسوي. وحلقة الدكتور عبد الله بركات أستاذ برضه في جامعة الأزهر، ها، على قناة الرحمة بيتكلم عن ملف التعليم. وحلقة الدكتور محمود شعبان، يعني علماء الأزهر بيتكلموا، مش ناس بقى سلفيين متطرفين ولا إخوانيين عايزين يعملوا، مش لا، ده كلام إيه، علماء الأزهر يتكلمون بالكتب. الشيخ محمود شعبان جايب الكتاب معاه، جايب الكتاب معاه. والنهارده الشيخ محمد الزغبي اللي كان مشرفنا الجمعه الماضيه وعد انه الجمعه اللي هي اليوم في مسجد النور في العباسيه يتناول ملف التعليم والانجيل في التعليم، وانا اعطيته نسخه من كتاب ثانيه ثانوي، نسخه مصوره يعني. الشاهد انه هذا هو الذي يحدث. تعال شوف بقى في المسوده بتاعت الدكتور، حريه الفكر مكفوله، حريه الفكر والراي مكفوله، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. يبقى الحق ده إيه؟ مطلق. حق إيه؟ مطلق. طب يعني إيه حق مطلق؟ يعني لما يطلع واحد يكتب كده بزنسة شغل، يعني رجال أعمال، بزنسة من بيزنس رجال أعمال، بزنسة أبو هريرة. أبو هريرة كان رجل بيزنس مان، راجل اعمال بتاع بطنه، بيجري ورا ده وده، ياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا. ده مش اتهام لسيدنا ابو هريره، وده تطول حريه راي. ولما يطلع واحد يكتب اشهر 10 شخص، اسوء 10 شخصيات في الاسلام، اسوء 10 شخصيات في الاسلام وعلى راسهم عائشه، ده كان من سنوات، لو اتعاد بقى كتابه تاني. ولما يطلع تاني ينشره بقى الكلام في طعن في سيدنا معاويه وسيدنا عمرو بن العاص وغيرهم وغيرهم. ولما يطلع بقى يعملوا مسلسل سيدنا محمد وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمرو، ويبقى مفتوح على البحر كده. طيب كذلك طبعا هم في كتاب التربيه الوطنيه او كتاب المواطنه بتاع ثانيه ثانوي كاتبين اتي، انا فاكر بعض الفقرات، المقدمه كلام عن المراه وحقوق المراه، كاتبين ايه، مقدمة طيارة جدا في الكتاب. الكتاب يبقى دايما نصين عمودين كده زي الأهرام والأخبار، عمودين. المقدمة كلموا عن تطور التاريخ لدور المرأة، أو عن مقدمة أهمية دور المرأة، وعن أنها كانت رغم دورها ورغم مكانتها ورغم أنها مجتمع بأسر تلد نصف المجتمع وتكون لنا مش عارف النصف الآخر، هي في الآخر المجتمع كله، إلا أنها تدهورت وتراجعت وتأخرت وانتكست إلى آخره، حتى بزغ نور الإسلام وظهر فجر الإسلام وأقر المساواة والحقوق والحريات وجعل لها. ولكن هذه المساواة التي أقرها الإسلام، اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، ولكن هذه المساواة أي بين الرجل والمرأة التي أقرها الإسلام منذ القرن السابع الميلادي، يعني سنة 600 وحاجة لما بعث النبي سيدنا محمد، قول لي سنة 671 ميلادية، وبعث بعدها بأربعين سنة، يعني في بداية 700 ميلادي، خلاص، التي أقرها الإسلام منذ القرن السابع الميلادي، لم تظهر لنا في العصر الحديث إلا بعد كفاح مرير للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. معناه إيه؟ ما هو الكلام مكتوب بخبث، يعني المساواة أقرها الإسلام في القرن السابع واتدفنت واختفت، اتحطت في الادراج، كتب في المكتبات وخلاص، ما ظهرتش هذه المساواة بين الرجل والمرأة، ولا رجعت لهذه المرأة الحقوق الا امتى في العصر الحديث، عند امتى؟ بعد كفاح مرير مش للإسلام بقى، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاع الأمم المتحدة. يعني في القرن كام؟ القرن العشرين والكام ده، يبقى أفى على ردم على كم قرن من الزمان من عصور من عصر الخلافة الرشيدة إلى الآن؟ يبقى كل العصور السابقة من عصور الخلافة الرشيدة وما بعدها من فتوحات إسلامية ومن الزهار ومن علوم ومن بحر. ومن اللي طلع للمرأة المساواة تاني؟ يبقى الإعلان العالمي له فضل على الإسلام. ليه؟ الإسلام ظل مقفول على جماله وحلاوته لحد ما جه الإعلان العالمي كافح كفاح مرير فأظهر هذا الحسن الذي دفن في الإسلام. كمان بعدها بقى المرأة اليوم، قال لك المرأة اليوم ايه؟ قال لك المرأة تطور التاريخي عبر التاريخ. طبعا حافظ بعض الكلمات كده، قال لك ان المرأة تراجعت وتخلفت بسبب موروثات من عقائد وافكار وعادات ومفاهيم متخلفة موروثة من العصور السابقة. يبقى عقائد وعادات ومفاهيم ايه؟ متخلفة. اللي صفحة نفس الصفحة العمود الثاني بقى لك ايه؟ ومع تقدم المجتمعات، خد بالك التخلف اللي هنا هيديك مثال عنه في اللي جاية ده. ما هو قالك عادات، ما قالش عادات زي ايه، ولا قالك مفاهيم زي ايه، ولا قالك تقاليد زي ايه، ولا افكار زي ايه، لكن قالك متخلفة. ثم جه التقدم فعمل حاجة، الحاجة دي ضدها يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ تخلف. قالك ومع تقدم المجتمعات شرعت حقوق المرأة في الإرث أو الورث من زوجها وحق المرأة ضد الزوجة الثانية. ضد ايه؟ يبقى الزوجة الثانية ايه؟ تخلف. حط دي مع الصفحة اللي بعد كده لما اتكلم عن المرأة في المسيحية، ذكر المرأة الأول في العهد الفرعوني، بعديه المرأة في العصر أو في العهد الإغريقي، بعديه المرأة في العصر الروماني، وعمل نشاط اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت لما تخيل أنك إمبراطور الدولة الرومانية، فما الحقوق الجديدة التي كنت ستمنحها للمرأة بخلاف ما ذكر؟ خلاص بعد العصر الروماني قال لك العصر المرأة في المسيحية، جايب طبعا صورة واحدة على صلبان وكده، كاتب ايه بقى؟ اعتبرت المسيحية المرأة والرجل جسدا واحدا لا تفضيل ولا تقديس. تقديس سبك منها، مش مختلفين، مش تقديس لحد، لكن تفضيل. الله تعالى يقول ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يبقى لا تفضيل ولا تقديس، يبقى المسيحية تخالف الايه؟ طيب خد بالك الكلام اللي جاي ده ممكن يكون ده تطور تاريخي او ذكر تاريخ معلومات، لكن لما تخش الكلمات الصياغة نفسها اسلوب الصياغة الخبيث قالك ايه؟ قالك ايه؟ لا تفضيل ولا تقديس بل مساواة تامة في الحقوق والواجبات. طبعا ده مش في الاسلام بالشكل ده، وللرجال عليهن ايه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى تساوي اهو، لكن وللرجال عليهن ايه؟ درجه. لا المسيحيه ما فيهاش درجه، زيها الست زي الراجل، على راي اسماعيل تقول لك ايه؟ البنت زي الولد، ما هيش كماله عدد. طبعا هو زي الولد في بعض الاحكام النساء شقائق الرجال، لكن في اصل الخلقه هناك تفاضل في بعض الاحكام. طيب قال لك بقى ايه؟ وحرم الطلاق والتعدد. حرم الايه؟ الطلاق وايه؟ والتعدد. واعطيت المرأة قيمة روحية نفسوية يعني معنوية اكبر. في ظل الطلاق المحرم والتعدد المحرم المرأة اعطيت قيمة روحية ايه؟ اكبر. ما هو ده مش بيقوله بوش صريح كده، ما بيجي لك جمل وانت تستقر في وجهان الطالب ايه؟ لما يقولك ايه؟ ان المرأة والرجل لا تفضيل ولا تقديس بل مساواة تامة، وحرم الطلاق والتعدد، وأعطيت المرأة قيمة روحية أكبر. طب ما هو القيمة الروحية بتكون في المعاملة وفي التشريعات، يبقى من ضمن مظاهر القيمة الروحية الأكبر إيه؟ ها تحريم الايه والايه تركوا التعبد. ولما ترجع انه قال لك مفاهيم متخلفة ولما تقدمت المجتمعات شرع حق المرأة ضد ايه الزوجة الثانية الزوجة الايه الثانية حط دي مع دي مع دي تبقى ايه صح كده الكلام مكتوب بايه ما 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 مش مباشر ما هو الخبث بتاع اليهود والنصارى والعلمانيين ان هم بيخشوا لك باسلوب مش مباشر بيديك رسالة مش ما قالهاش لكن انت تفهمها زي ما عامل لك بتاعت ايه من بدل دينه ايه ها فاحترموه هي مكتوبة ضمن الكلام ولا برواز على جنب زي في واحد حاطط يافطة حاطط كارت برواز على جنب ولا بوسط الكلام بوسط الكلام ولا على جنب يعني مش في صلب الكتاب يعني مش هيمتحن في الطالب يعني المفروض يعني لكن محطوطة ايه تعدي تقراها اهي كلمة حكمة العدد زي النتيجة كده النتيجة فايدتها النهاردة كام تاريخ كام مواعيد الصلاة وتحت حكمة اللي خدها خدها واللي ما خدهاش فقد النتيجة قيمتها ولا النتيجة استفاد منها برضو النهاردة الجمعة 12 اكتوبر 26 ذو القعدة سنة كذا سنة كذا مواعيد الصلاة كذا 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 وحكمة تحت الحكمة دي قد تكون ضد الحق وقد تكون مع الحق قد تكون أخلاقية أو تكون لا أخلاقية هل كل الناس يقرأ الحكمة لكن مكتوبة تفيد اللي تفيده وتضر الضر نفس القصة مكتوبة كده بل هنا أسوأ لأنه عملها لك بشكل بارز عملها لك بشكل إيه بارز والكلمة المطلوب تحرفها وترسخها في الوجدان باللون الأحمر وطبعا معروف لما أحب أكد على حاجة وأنبه عليها بعمل إيه بكبر البنط وترخص واللي بعملها بشكل بارز وبلون يظهر كده وايه ويجذب العين يلفت النظر يبقى ده مقصود خلاص وكاتب لك ايه بقى في الكلام كاتب لك ايه طبعا قبل ما اخلص موضوع المراه جايبين هما بيتكلموا المراه في العصر الاغريقي كاتبين في بقى العصر الاغريقي طبعا جايبين العصر الاغريقي بعد العصر الفرعوني وترتيب الترتيب التسلسل بتاع الموضوعات يا اخوه مش ترتيب عشوائي لما يجيب لك المراه في العصر الفرعوني ثم العصر الإغريقي ثم العصر الروماني بيهيئ الطالب اللي بيقرأ والطالبة لسلسلة مفاهيم وتصورات لأن قال لك العصر الإغريقي الفرعوني حصلت المرأة في العهد الفرعوني على حقوق وعلى مكانة لم تحصل عليها مثيلتها في الحضارات اللاحقة يبقى العهد الفرعوني إيه فحق للمرأة المصرية أن تفتخر بالفرعونية نحن أحفاد الفراعنة بلك حصلت المرأة في العهد الفرعوني العهد الفرعوني ده كان امتى قبل ولا بعد الاسلام طيب لما يقولك حصلت المرأة في العهد الفرعوني على حقوق لم تحصل عليها مثيلاتها يعني النساء اللي جت بعد كده في الحضارات اللاحقة باطلاق يبقى من ضمن الحضارات دي ايه الاسلام ايه بقى اللي حصل حيث وصلت بص بقى المقصود ايه حيث وصلت للسلطة الصح عندنا شجرة الدر وعندنا مش عارف كليوباترا وعندنا ما عارفش مين صح كده ده احنا عندنا كمان آلهة أفروديت وإيزوريس ولا إيزيس ولا ها آلهة بقى وإيه بقى وكانت لها سلطة كاملة ونفوذ على في إدارة البيت في الأسرة يعني لها كلمة على الراجل بتاعها ثم يأتي بالعصر الإغريقي فيقول ان المرأة في العصر الإغريقي المرأة الحرة خد بالك الحرة مش الأمة الحرة في العصر الإغريقي لم تحصل على هذه الحقوق بل كانت مقهورة مظلومة وكانت ممنوعة من ومن ومن في حين الجواري المرأة الأمة الجارية المملوكة اللي سيدها يبيعها ويشتريها حصلت على حقوق لم تحصل على الحرة زي ايه عارف الحقوق ايه فكان الجواري حق الغناء والمشاركة في الفنون والاحتفالات ومحادثة الرجال يعني عايز اقول لك المرأة الأمة الجارية في العصر الإغريقي كانت احسن حالا من الحرائر لكن في مدينة او في مدينة إسبرطة اليونانية او إسبرطة اليونانية المرأة الحرة خدت حقوق اكتر ليه لانشغال الرجال في الحروب فأصبح من حق المرأة بالتبعية تولت البيع والشراء والاحتفال والمشاركة في الاحتفالات والفنون والغناء ومحادثة الرجال. انت عارف ان الكلام ده ممكن يكون مكتوب فعلا حقيقي بس مش من باب الحقوق، يعني هو التمييز المفترض المرأة الحرة سيدة. هل يعقل ان في عالم ناس هيخلوا السيدة اقل شأنا واوضع قدرا من الامل اللي هي تحت رجلها؟ يبقى هم حولوا المزايا كرامة والعفة والحصانة والمهابة والاحترام الذي اعطيته المرأة الحرة جعلوه مهانة وانتقاصا من قدرها، وجعلوا امتهان المرأة الجارية الأمة التي تمعه تشترى لأنها تغني هتجيب فلوس لسيدها، هتمزج السيد بتاعها، يعني عايز يسمع كلمتين كده، عايز حاجة حواديت وحكاياته كده هتروح تشتري دي. لكن الست قاعدة في المقصورة بتاعتها في القصر بتاعها معززة مكرمة مصونة، لكن اللي تطلع وتتبهدل مين؟ الأمة، لأنها كده في الآخر تتفك بعشرة عشرين ألف ولا بتاع 2000 درهم ولا حاجه زي كده يعني. فالقضيه اذا ايه؟ حولوا المزايا الى عيوب والعيوب الى مزايا لاولادنا. بعد ما ذكر ده يبقى العصر الفرعوني تقدير، العصر الاغريقي انهيار وتاخر، العصر الروماني انها بقت تحت السياده التامه للزوج والاب والسيد، وتمارس دور القاضي والكاهن وتلعب دور مش عارف ايه، ويقول لك بقى للطالب النشاط لو انت امبراطور روماني تعمل ايه؟ تديها ايه تاني بعد ما كانت قاضي وكاهن وبتبيع وتشتري وكذا؟ اخليها كمان خارج ولاية الاب والزوج وكذا. بعض الاخوات في سوريا، ويمكن يعني الاخوات اللي موجودات في مسجد زكان لسه في اخوات سوريات موجودين موجودات يعني يؤكدوا هذا الكلام، يؤكدنا هذا الكلام، يبعثنا الي عبر الانترنت اسئلة اخرها اليوم. اخت سورية تسألني تقول يعني تكتب ان امرأة او فتاة سورية تقدم لها رجل يتزوجها فرفضه اهلها ابوها وامها ورفضوا، فمع شدة الامر قالوا لها ان شئت تزوجتيه ولكن فارقينا يعني بروا منها، فرحلت معه فزوجته نفسها ودخل بها بنى بها. جاء السؤال بقى يا ترى ده زنا؟ ده بيحصل في مصر برضه خدوا بالكم، او احنا عايزين نصلح الغلطه دي نخلي زواج حلال الضمير الصحي الان؟ طب ما كان من الاول. طب الاب رافض الحل انها ترجع لاهلها والراجل اللي عمل ده يرجع ويطلبها من ابوها ويعقدوا عليها وخلاص يعني ده حل يعني. طب يعملوا ايه؟ طب ابوها مش راضي نعمل ايه؟ الله. طب ما احنا عندنا من قبل كده شريعه. فنرجع للكلام بقى ان تحت السياده التامه، فما عايزين يخلوا مرأة ايه؟ خارج نطاق السياده. عايزين يشكلوا ده في وعي البنت، ولما تحط ده السياده التامه للاب وللزوج وللسيد لو كانت امه وجاريه وانها سلطه تامه، تحط ده مع رفض نمط العنف ضد المراه في البيت وفي الشارع وفي الافلام والمسلسلات، تحط ده مع حق المراه ضد الزوجه الثانيه، تحط ده مع ان كاتبين ان المرأة في العصر الحديث اليوم، المرأة اليوم في العالم الغربي العالم الاوروبي ها خدت كل الحريات وخدت كل النطاق، حتى انها اصبحت من حقها ان تنفصل في حياتها وفي مسكنها تماما عن اهلها اذا بلغت 18 سنة، مثلها مثل الشاب تمام. طبعا ده كمعلومة. ثم يذكر بعد ذلك وما رغم هذا التقدم وهذه الحقوق وهذا الانفتاح الا ما كان مفيش بقى جمله اعتراضيه ان ده مخالف الشريعه، ومع هذا التقدم وهذا الانفتاح وهذه الحقوق وهذا وهذا الا انها لا تزال تعاني العنف ضدها في المجتمع الاوروبي، وهذا العنف موجود ايضا في البلدان العربيه ذات التشريع الاسلامي. ده ثانيه ثانوي صفحه 48 وما بعدها. خلاص. ثم يتكلم عن الحضانة والنفقة وما أشبه، فبيتكلم جايبين صور بقى. صور ايه؟ ما الصورة بتعبر. لما يجيب لك صورة أب في شق كده كأن الحيطة مقسومة أو زي ما يكون الصفحة مقسومة مشروخة كده، أب والأم والولد لوحديهم، جايبين صورة تانية أب في اتجاه والأم في اتجاه معها العيل، خلاص ماشي، لكن جايبينها لابسة ايه؟ لابسه جيبه قصيره فوق الركبه وشعرها مكشوف. هذه الوسائل التعبير دي يا اخوه من وسائل التعليم، اللوحات والصور والالوان والكلام ده اللي بتوصل رسائل، بتوصل ايه؟ رسائل. فدي قضايا مهمه. فانا انما تكلمت طبعا عايز اقول حاجه مهمه جدا في الكتاب هنا، هو بيتكلم عن حقوق الانسان، هو طبعا الكلام تحت الفصل بتاع حقوق الانسان الماهيه، ما هي حقوق الانسان وما هي المواثيق الدوليه والوطنيه. قال لك ايه؟ قال لك في صفحة 64 حقوق الإنسان التعبدية والاعتقادية، التعبدية والاعتقادية. جاءت الشريعة الإسلامية، ده المفروض بيكلم طلبة وطالبات في إيه؟ في مصر بلد الأزهر، وفي أقلية مسيحية 5 مليون 4.5 ده رسميا. جاءت الشريعة الإسلامية بعدد من الأحكام التي تنظم العبادات والعقائد لحفظ دين الإسلام وحمايته من العبث. طب بالله عليكم حفظ الاسلام وحمايته من العبث يكون بمن بدل دينه فاحترموه؟ عم مثل في السنه تيجي ازاي دي يعني؟ يعني حفظ الاسلام من العبث من بدل دينه فاحترموه؟ قال لك ايه بقى؟ وصيانه النظام الاجتماعي للدوله والمجتمع من الانحرافات العقائدية، من الانحرافات العقائدية والفكرية التي قد تطرأ على بعض الحقوق من خلال مبادئ أساسية. وهي ايه المبادئ الأساسية بقى؟ جاءت الشريعة الإسلامية لتحمي الإسلام من العبث الذي قد يطرأ على بعض الحقوق جراء الانحرافات في العقائد. قال لك ايه بقى؟ حرص الإسلام على عدم الإكراه في الدين لغير المسلمين لاعتناق الإسلام وعدم الالتزام بما يعارض عقائدهم وأديانهم. يبقى دي لصالح مين؟ غير المسلمين. طيب ولصالحنا برضو، ما قيمة أن يخش واحد باسم الإسلام مكرها فيفسد في الإسلام؟ لا. الثانية بقى، واجب الدولة حماية المجتمع مما قد يظهر من اختلافات بين المسلمين في العقائد والأحكام وما يظهر من فرق عقائدية ومذاهب فقهية مختلفة. يعني بيحمي الإسلام من اختلافات المسلمين. طب وفين اختلافات غير المسلمين مع المسلمين؟ ثلاثة، إقرار مبدأ لا إكراه في الدين. بيعيد النقطة الأولى تاني، إقرار مبدأ لا إكراه في الدين لغير المسلمين مع إلزامهم بالخضوع للأحكام الشرعية المنظمة للواقع الاجتماعي التي لا تتعارض مع شريعتهم. شوف الاحترام يا أخي، التي ملزمين بالأحكام الشرعية التي لا تتعارض مع إيه؟ مع شريعتهم. ماشي، طب وإحنا تلزمنا ليه بمخالفة الشريعة دي؟ وعباداتهم نحو الأحكام الشرعية المنظمة للواقع الاجتماعي ونحو الأحكام المدنية كالبيع والتجارة إلى آخره. طيب ما جبتش بقى حماية الإسلام من العبث بالتردد من الديانات المختلفة ليه؟ ما المفروض إن لا إكراه في الدين ده جزء، لكن من بدل دينه فاقتلوه هو كف الأمر فاحترموه. يبقى ما جي يعني ده حماية الإسلام من العبث ولا إدخال العبث في الإسلام؟ انت ما جبتش اي سيره عن الناس اللي بيسلموا وبيحتجزوا في الكنيسه، ما جبتش اي سيره عن الناس اللي بيضطهدوا علشان التزموا بعض الاحكام زي النقاب وزي اللحيه وزي المحافظه على الصلوات وغيرها. الى الان حد سمع حاجه عن ضباط الشرطه اللي ملتحين رجعوا ولا ما رجعوش؟ ما رجعوش، مش هيرجعوا. وادي دقن اهله ورجعوا. ليه؟ لان ما فيش راجل واقف لهم يحميهم، لان المفتي افتى كما رددت عليه في القصيده اياها يعني، ومش عايز اتكرر تاني، لان الشيخ الازهر مش مهتم بالامر ده. هم مهتمين بايه؟ بان احنا ملناش دعوه بالدستور، احنا فصيل مستقل ملناش دعوه بحد، مش لاعب يعني. طب الناس اللي لحد النهارده مش عارفين إخوة قناة الناس، قناة الشيخ خالد عبد الله، كان من 3-4 أيام شاب اسمه محمد شريف الوليلي، باحث دراسات عليا جامعة الأزهر في القاهرة، مقدم رسالة ماجستير عن سيد قطب والفكر التكفيري، حاجة زي كده يعني، أو يعني في هذا الإطار يعني. بيقول إنه قبل رمضان لما رجع من القاهرة على البحيرة فوجئ باثنين مخبرين من الأمن الوطني جولوا البيت تعالى معانا، راح معاهم قعد لحد بعد رمضان في الأمن الدولي، الأمن الوطني. ليه؟ وطبعا متغمي ومبهدل واتضرب واتشتم وحاجات كده. ليه؟ نفس النظام. ليه؟ أنت ليه اخترت سيد قطب؟ وإيه موضوع الرسالة؟ وإيه خطة البحث؟ وبتقعد مع مين؟ بتصلي فين؟ إيه يا عم في إيه؟ إحنا رجعنا القديم تاني ولا إيه؟ هو الشيخ خالد عبد الله سأل سؤال جميل جدا، قال أنا عايز أعرف ازاي الرساله اللي متقدمه جامعه الازهر وصلت لامن الدوله او الامن الوطني، معناه ايه؟ ان لسه في ايه؟ احنا نرجع تاني؟ هو ما بيحرموش ولا عايزين القضيه تبقى دم؟ لا، انا خايف من حاجه تانية، ان في اراده سياسيه. ليه ده؟ اصل كلمه ما فيش اراده سياسيه، لا انا خايف من ان في اراده سياسيه ده، لان لو ما فيش اراده سياسيه ما كانش حصل ابتداء الكلام ده، ما كانش بطل يعني، ما كانش بطل. لكن ده في ان عشان في اراده سياسيه ده، وان يكون المجزره اللي جايه مش عايز اقولها عشان ما حدش يزعل. عارفينها ولا اقولها؟ عارفينها، اقول لكم بوادرها. القرار اللي اعلنه رئيس التلفزيون بمنع ظهور السلفيين في الفتاوى على التلفزيون المصري، يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يفتي الشيخ الازهر بس، لكن غير الازاهره ما يتكلموش في الدين على اللي، لكن يستضافوا كايه؟ كحزب نور وحزب كذا، لكن يتكلموا في الدين حلال وحرام لا. طب يا خفيف الدم يا اللي عندك دم، ما سمعناش صوتك ده ولا حنجرتك ولا شفنا شنباتك اتبرمت على جمال البنا، ولا على خالد منتصر، ولا على اللي طالع لي على قناه مش عارف ايه كده مع مذيع مين بيتكلم، شاب طالع بيتكلم في الدين وعمال يخرف في الاعتقاد وان كله زي بعضه، ولا عدنان الرفاعي ايه في ايه؟ هو ايه اللي اتغير؟ هو شال حسني حطه مرسي وخلاص على كده؟ لا، انا خايف ان المجزره اللي جايه مجزره السلفيين من الاخر يعني. فبقول لاخواننا بقى في حزب النور وحزب التنميه والبناء وحزب ما اعرفش ايه، ما تفردوهاش قوي وترموا نفسكم في حضنهم قوي. معلش انا على فكره ازهري من الاوقاف، وكما اعارض الاوقاف على المنبر واعارض الازهر على المنبر فيما اراه خطا، فليس من الانصاف ان اسكت على عيوب السلفيين او الاخوان، والا يبقى احنا ايه؟ واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. فالخوف كله بقى اللي جاي ان يبدا التضييق على اصحاب المنهج السلفي في المجال، والله المستعان. انا ساكتفي بهذا القدر مؤقتا، وطبعا الكلام يطول، لكن انا عايز صراحه بدءا من الجمعه القادمه ان كان في عمر نصيب نفسي اتكلم في قضايا ايمانيه وقضايا تزيد الحس داخل القلوب وترقق القلوب، وانا فعلا محتاج ان انا يعني اتكلم في مثل هذه الاشياء، اداب واخلاقيات مجتمعيه وعباديه. اخش المسجد المنبر الاقي الواحد بيتوضى غلط، والاقي واحد بيصلي غلط، والاقي واحد بيحكي لي مشكله في بيته في اي مكان، مش في المسجد يعني، هنا معناها ان في خلل في المفاهيم وتصورات في الحقوق والواجبات. فأنا محتاج أتكلم في القضايا دي، لكن غصبا عن الإنسان بيضطر لمثل هذه القضايا لأنها تمس الحياة العامة، الشريعة والسياسة والدين والدولة. فنسأل الله تعالى أن يجعل آخر أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.